السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا عباد الله، ينتابني شعور عظيم الرهبة وأنا داخل إليكم لإلقاء مهمتي ومحاضرتي في هذه الليلة، ألا وهو أن مدخلي إلى مكاني هذا كان من طريق مغسلة الموتى، فرأيت ما ينبغي أن يذكرني ويذكركم بالأجل، فإن الذي يمر بمثل هذا ولا يتحرك قلبه لا قلب له. قال الله تعالى في كتابه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مهما فررت من الموت أخذت التلقيح وهذا سبب جائز، لكن لا تظن أن هذا يدفع عنك الموت إذا قدره الله. توقيت كل أسباب الخطر، فإن الله قال: ولو كنتم في بروج مشيدة، فلو كان الشخص في مثل ذلك البرج المشيد وكتب الله عليه الموت فإنه سيبرز له ولن يتأخر عنه، كما قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأمن البنيان لا يمنع الموت الذي يجري بقدر الله على الأبدان. قال الله تعالى في كتابه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الشاهد: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما من ميت إلا وهو يندم والروح تفيض وهو يعارك سكرات الموت، إن كان محسن يقول: ليتني ما ضيعت وقتي يوم كذا، ترى ضيعت وقتي يوم كذا، ليتني ازددت إحسانا. وإن كان مسيء يستعتب. إن كان الميت وهو في سكرات الموت مسيء يستعتب، يقول: يا ليتني أرد فأعمل غير الذي كنت أعمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت ماذا يقول؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما من ميت إلا ويرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وهو تخرج روحه. نعم، ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت، فكيف هذا؟ كيف من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله عائشة كن نكره الموت، كيف كل يحب لقاء الله يحب الموت؟ قالت إذا كان الإنسان عند الاحتضار مثل له مقعده من إيش؟ من الجنة، فحينئذ يبشر فيحب لقاء الله ليتنعم فيحب الله لقاءه. وإذا كانت الروح سيئة خاضت في المحرمات أو كان كافرا برب الأرض والسماوات تمثل له النار، الناس حوله من بناته وعياله يبكون أبوي 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 يا رب يا رب نجيه، وهو يشوف بعينه مقعده في النار، فيكره أن يموت وينتقل لعذاب القبر فيكره الله لقاءه، يعني عند الموت هذا. نعم. وإذا حملت الجنازة فإن لها صوت لا تسمعونه، لو شاء الله لا أسمعكم. والحديث جاء في صحيح البخاري، فإن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، لما في تقديمها ودفنها من نعيم في القبر. وإن كانت دون ذلك كانت طالحة تقول ويلها أين تذهبون بها، خايف خايف من العذاب الذي سيلاقيه في القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألته عن عذاب القبر، عذاب القبر حق يا رسول الله؟ قال نعم. وما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، أي بستان مدفون فيه إنسانين، مدفون قد دفن فيه إنسانان، قال إنهما يعذبان، مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، نسأل الله العافية، وهذا حال البعض ما يهتم بصلاته فلا يستبرئ من بوله، يضرب بوله في الحمامات المعاصرة صلبة، كان أول الصحابي يجد نعم أرض دمثة فيضرب فيها بوله فيرتد. الآن احذر من عذاب القبر، فإن عامة وأكثر عذاب القبر كما عند ابن خزيمة وغيره في البول، ما يتنزهون البول، والطهارة شرط لصحة الصلاة، فيضرب ببوله فيرتد إلى شيء من لباسه ولا يهتم. أما الأول فكان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس، والشريعة ملئت نصوصا في حصول التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين وترك التباغض والتدابر والتحاسد بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، من هجر أخاه فوق 3 أيام لقيه ما سلم عليه دخل النار، لا ترفع أعمال المتخاصمين حتى يرجع ويتصالح، يقال للملائكة انظروا انظروا هذين حتى يصطلحا، وخيرهما من بدأ السلام. نعم. فيأتي النمام وينقل كلام بين متوادين من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهما فتتقطع عواصر المحبة. وأشد النميمة ما سيأتي معنا الليلة في بيان هيئة كبار العلماء في جماعة تسمى الإخوان المسلمون، يا إخوان ترى أنا إنسان مسلم، ما لي مصلحة أتكلم في الناس بغير حق، إلا دفعني نأتي لهذه المحاضرة لأجل النصيحة التي أمر الله بها. فقال الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وهي تكون علماء وش يفعلون بجماعة مثل الإخوان المسلمين؟ أنهم ينكرون عليهم وبيونون ما هم عليه من خطر على المسلمين إلا النصيحة. دخل رجل على الإمام أحمد فقال رحمه الله، وكان يقول فلان ضعيف من الرجال، فلان فيه كذا، قال تغتاب العلماء؟ قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. هذا جاهل يحسب أنه تحذير من المبتدعة غيبة. فلماذا نبه؟ قال أنا ما حذرت تتبعوه ويكون لك إمام للنار وأنت لا تشعر، فلا بد أحذرك وبين لك. فالمقصود أشد النميمة ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين، حيث أنهم نصبوا الحكومات أعداء لهم من غير تفريق. لقيت واحد منهم مرة في الحج يقول كل حكام الدنيا لبلاد المسلمين كفار منافقين، هكذا يقول إخواني كفار. طيب ولا يعمل عندهم ضابط كافر؟ طيب نساء هذول اللي يعملون يعني ضابط يعمل في المرور يعمل في السجون يعمل، قال نساءهم سبي، ناخذها سبي، نسأل الله العافية. شوف الإجرام. ولذلك أعدت هيئة كبار العلماء خطابا اتفقوا فيه على التحذير من هذه الجماعة، وبيان أنها جماعة تدعو للفرقة والفتنة، ولها تنظيم سري تنظم نفسها لسفك الدماء والخروج عن الحكومات والتكفير. وما أحدثوه حولكم من استفزاز الناس في تونس، استفزاز الناس في مصر، في غيرها من البلدان للخروج على ولاة الأمر وحصول سفك الدم الكثير، ما أنتم عنه بعيد. أنا أعلم أن هناك من يخرج من هذه الحلقة ويقول تكلم يا أخي في الليبرالية، ليش تكلم في الإخوان؟ ويزعل أول ما سمع نحذر من الإخوان. الجواب على هذه الشبهة أن الليبرالي معروف، تركي الحمد يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، من يغتر بالليبرالي؟ شخص يسلك مسلك اليهود في النيل من الذات الإلهية، من يحبه من العامة ومن لا يعرف منهم؟ هات لي أجهل شخص من العامة يبصق في وجه الليبرالي إذا سمع كلماته. لكن الإخوان المسلمين المسلمون لماذا حذر منهم العلماء؟ لأنهم يتكلمون باسم الدين والإسلام ويذكرون أدلة وهي شبهة. فحينئذ صار واجب علينا التحذير منهم وبيان عوارهم. إذن النميمة ضد الحكام وضد العلماء أشد أنواع النميمة، لأن الحاكم له حق الطاعة، حتى لو رأيت منه تقصير ومعصية الحاكم، فقد وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الحاكم إذا ظهرت منه معصية أو تقصير في الدين. في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه بإسناده إلى عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم وتصلون عليهم، وشرارهم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. فقالوا يا رسول الله أفلا نبذهم، يعني بالسيف نخرج عليهم كما رأينا في بعض في ما يسمونه بالربيع العربي كذبا وزورا والخريف الدموي. أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال النبي لا، ما أقاموا الصلاة. ثم قال اللهم صل عليه. إذا رأيتم من ولاتكم ما تكرهون، من أمرائكم ما تكرهون، فاكرهوا ما يفعلون بقلوبكم وأتوا ما أمركم الله به من السمع والطاعة لهم، يعني في غير معصية. هذا التوجيه النبوي خالفه الإخوان المسلمون فقالوا ولي الأمر هو العادل مثل عمر بن الخطاب. يكذب الرسول في هذا الحديث. الرسول بيّن أنه حتى لما كان عادل اكره ظلمه، اكره تقصيره، لكن ائتي السمع والطاعة له في غير معصية. وهذا يقول لا، أصلا هو مولي أمر، كيف يظلم؟ شوف المحادة للرسول كيف يعني يضع نفسه ند لله في التشريع وهو لا يشعر. المشرع هو الله. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشكون ظلم الحجاج، شوف كيف تصرف أنس. الآن الناس أنس عاشر الرسول وجلس معه 10 سنين يخدم الرسول ويعلم من العلم الكثير ما لا يعلم كثير من الصحابة، الله أكبر. فجاءوا يشتكون ظلم الحجاج، الحجاج يقتل علماءنا يا أنس، الحجاج ظلمنا، الحجاج الحجاج. فأنس مطاع كان يستطيع بحركة أصبع واحدة يهيج الناس للخروج في الشوارع على الحجاج بما يسمى اليوم مظاهرة أو ثورة. لكن أنس، نعم أنس، رباه الرسول. جاءت أم أنس وأنس صغير، قالت يا رسول الله هذا أنس ولدي، جعلته خادما لك، تبرعت يعني به، يلزمك ليخدمك. فخدمه 10 سنين. فلما جاء الناس يشتكون لأنس ظلم الحجاج، وكان أنس من كبار رواة الحديث من علماء الصحابة كما قال الراجز والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضرر. فقال أنس اصبروا، ما قال اخرجوا على ولي أمركم للتقصير والظلم اللي فيه، قال لهم اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم، حتى تلقوا ربكم. فسر ذلك ابن مسعود قال لا نقول عام أخصب من عام، يعني السنة غلي البنزين، العام لما ذهب أفضل كان أرخص والسنة أسوأ. قال ليس هذا معنى ما يأتيكم من عام الذي بعد شر منه، يتعلق الأمر بالدنيا، عام أخصب من عام، برميل البترول كان بكذا صار بكذا، لا لا مو بهذا. قال تفسير حديث ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه، يخرج أقوام يعني في كل عام يحدثون بآرائهم في الدين ما ليس منه فأهلكون ويهلكون، صدق ولا لا؟ كان كنا نسمع شيء اسمه ثورات مظاهرات، كيف اخترعت في دين رب الأرض والسماوات وهيج الناس يخرجون في الشوارع بصدور عارية قاتلوا الدبابات، وين عقولهم ذول؟ وين هذا؟ من أغراهم؟ الرأي والهوى، هذا هو أسوأ من عام، خروج ناس يتكلمون بآرائهم في الدين يبتدعون. ليس معناها أنه يكون عام أرغد من عام أو أبخس من عام في الميزانية أو أبدا، ليس هذا. قال حتى تلقوا ربكم. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أي والله اتخذوا رؤوس جهال. أذكر لكم أمثلة. سئل بعض هؤلاء، سألته امرأة قالت: أريد أن ألبس حزام ناسف وأروح إلى البوابة وأفجر إيش نفسي، يعني أحد البوابات في مكان كذا وكذا، هل يجوز؟ قال: إذا كان معك محرم لا بأس. أي والله يفتون إيش بالرأي، فيضلون ويضلون. نعم. وآخر من هؤلاء لأنهم يفتون الفتاوى التسليكية إن صح التعبير، يسلكون التسهيل الغير مغتفر شرعا، ليكتلوا الناس حولهم ليخرجوا على الأمر ويكفروهم، يقول أكبر كمية من الناس النبي نسهل لهم في الفتوى، كل شيء جائز. أحدهم وأعرف اسمه، سمعتوه أظن، يسأل يقال هناك مسبح فيه مواد معدنية لطيفة على البدن، يعني تساعد في العلاج، لكن ينزل فيه نساء كاسيات عاريات يلبسون المايوهات أو كذا كما يسمونها، وجالسين يعني في المسبح. حكم ذلك؟ قال: انزل معهن لكن اذكر الله غض بصرك. شوف كيف، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى غض البصر. وألقاه مكتوفا في اليم وقال: إياك أن تبتل بالماء. سبحان الله العظيم. هذه الفتاوى التي يعيش عليها هذول اللي يسمونهم إخوان مسلمون. ولقيت مرة سلمان العودة وهو رأس من كبار رؤوس الإخوان المسلمين في الحرم، وكان بجانبه رئيس قناة المجد حمد الغماس، وقال لي حمد الغماس: ترى أنا أحب سلمان العودة حب جمة، أحب يعني أموت فيه. فقلت له لسلمان العودة: كيف أنت تفتي بجواز عيد الميلاد؟ طبعا نشأ هنا في المملكة، علماءنا كلهم يفتون بتحريم عيد الميلاد، وذكروا الأدلة واضح تحريمه، يعني صح، لا عيد إلا كم عيد؟ ها؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. كيف تفتي بعيد الميلاد والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغك حديثه أو قد جاء عنه في سنة أبي داود أنه جاء إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين عيدين، يومين عندهم، فقال اللهم صل عليه: لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ابن القيم في الابتغاء، نقلت له كلام ابن تيمية: لا يمكن أن تجمع الشريعة بين مبدل ومبدل منه، فلا بد أن يكون مدام قال أبدلكم الله بتحريم كل عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. فلأي شيء بعد هذا تحل عيد الميلاد؟ ومقتضى قولها أبدلكم الله تحريم، فبهت وصار ينظر ولا يعرف ما يقول، وطال، وقبل أن يطول مكثه انسل وأخذ يجري في أروقة الحرم دون أن يرد بكلمة، ولم يرجع حتى قبل أن يقبض عليه، إصرار على الذنب أعوذ بالله، والفتوى بغير علم، لتكتيل الناس وجمهرتهم حولهم ليخرجوا على ولاة الأمر. نسأل الله العافية. ولما كنت أدرس في جامعة البترول المعادن كنت أرى الإخوان المسلمون يتقربون لنا ونحن طلاب صغار يحتوون لكي يعسكرون ويجندون. فيأتي الإخوان ويقول إيش عندك؟ نحذف لك مواد؟ ترى المطعم هذا سعره كذا، نوديك مكان ملابسك نغسلها أو إلى آخره. لا شك مثلي يميل معهم، فيذهب نذهب معهم إلى اسم هذه المسليات، هذه رحلات بحرية، ويسوون لنا مسرحيات. مسرحيات، أذكر مسرحية من اللي سواها في البحر، شاب يعني ذو لحية وشكله وقور، فسخ ثوبه وقعد بالفلين والسروال. أي والله، نعم. وفي كأس من بعيد ونحن كلنا مجموعة نشاهد، جايبين كل الطلبة اللي توهم جايين يخصبونهم حتى يجندوهم بعد فترة. فننظر له، ليش يسوي كذا؟ ما ندري. يزحف وعليه العياء، أثر العياء. طيب إلى متى يزحف؟ ما الخطب؟ يزحف ويزحف حتى وصل إلى كأس. قلنا بس بيشرب ماء الآن. أخرج من الكأس مشت ونظر إليه يتبسم كت شعره. ها 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 الناس يضحكون. نعم. وآخر ونحن في المدرسة كانوا يمسكون التوعية الإسلامية في المدارس، قالوا لفتى أنت الآن المشهد المسرحي اللي تقوم به تفتح عليك خشبة المسرح وتظهر أنك قاعد تتدرب تركض، ويسألك فلان فأجب. فتحت المسرحية ونحن والناس كلهم يشاهدون، واحد لابس رياضة ويتحرك، واحد من بعيد قال وين من وين من وين، قال جيت من الدورة، دورة كأس آسيا؟ لا. دورة اتحاد أوروبا أو كذا؟ لا. دورة كأس العالم؟ لا. دورة لا دورة لا من وين؟ دورة المياه. هو هو ويضحكون ويسكون عليه في الستارة. بهذه الطرق السخيفة صاروا يلمون الناس في المدارس والجامعات، طريق الرحلات وملاعب الصابون، في حتى والله رفع لنا وأنا عضو دعوة في وزارة الشؤون الإسلامية، رفع لنا ملاعب صابون فوق المساجد. أعوذ بالله، حول المساجد ملاعب وغرف فيها تنس طاولة وبلياردو واسمها هذه وش اسمها فرفيرة، يقول عشان نجمع الشباب. مش تبغون بالشباب؟ الشباب في عهد النبي ما كان النبي يجمعهم هكذا، النبي حريص عليهم. لقي ابن عباس قال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ما كان يقول لابن مسعود أو واحد من أصحابه شوف لنا كذا لعبة عامة نجيب فيها الشباب وبعد اللعب نعطيهم قصة إلى آخره. تدع تدع. نسأل الله العافية. وبهذه الطريقة جمعوا عدد كبير، لأن الناس تحب الإرفاه، زاعمين أن طريقة السلف مهي مجدية. قل للشاب تعالوا المسجد ما حد بيحضر لك محاضرة، تقول تعال عب فرفيرة يجوك. هذا هو. أنا لما ذهبت إلى بريطانيا شفت نفس الأسلوب يجعلون في الكنائس، فوجدت هناك يحطون غرف مرتبطة بالكنيسة، فيها فرفيرة أو فيها تنس طاولة، بل فيها ما فيها من، أنا يقول حتى الناس يجون الكنيسة. وذلك ابن تيمية لما سئل عن طريقة من الطرق المحدثة في جذب التائبين، وهي نفس الطريقة سبحان الله كان يستخدمها الإخوان المسلمون ولا زالوا، قال السائل لابن تيمية هنا عندنا رجل يعني جميل الصوت يجلس في أحد أسوار المدينة فينشد أناشيد زهدية تذكر بالموت من غير شبابه ولا بربط ولا طرب ولا طبل، أصوات أصوات. هم الآن يغرون الناس يقول ما عندنا في إيش في مجالسنا الأنشودية ما عندنا موسيقى، يستعملون آهات أوه 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 إلى آخره. فقال يستعمل النشيد لجذب الناس فيجتمع حوله قطاع الطريق ويجتمع حوله أهل الخمور والبرابط فيبكون ويتوبون. لو عرضنا هذه الفتوى على إخواني من رؤوس الإخوان قال مدام شرع الله مدام تابوا خلاص، حيث تثبت المصلحة يثبت الدين. سبحان الله، أي مصلحة مدعات لا توافق السنة فهي إيش؟ مصلحة إيش؟ ملغات. لاحظ هذا ابن تيمية. قال ذلك الشيخ جربت الطرق مع الناس في هدايتهم من غير هذه الأناشيد ما استجابوا لي، فلما صنعت هذه الطريقة المحدثة مخترعة في تتويب العصاة أقبل الناس والله بكثرة. فهل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو قلنا أن هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله وأسلوب قيم يعني لقلنا أن النبي لم تكتمل به الوسائل، فكما أكمل الله برسوله المقاصد أكمل به الوسائل لتحقيقها. وهذه حينئذ إذا أقررنا ذلك تهمة للرسول أنه ما وفى الله به وما أكمل به الدين، فجاهد اخترع هذه الطريقة لتذويب العصاة مع إمكان النبي أن يستعملها وما استعملها مع قيام المقتضي من عدم المانع. ثم أن هذا الشيخ الضال، شوف الآن ابن تيمية لو معاصر لنا يسمي الإخوان المسلمين ضلال، والله يا إخوان شوف قال عليه اخترع وسيلة في الدعوة تتويب العصاة ليس لها أصل كما تفعل جماعة التبليغ، جماعة الإخوان يخترعون، جماعة التبليغ يقول نتوب العصاة نخليهم دعاة نخرجهم زرافات يقول كلمات فيهتدون ويهدوا غيرهم، اختراع ابتداع كما قال علامة الألباني رحمه الله. قال ثم أن هذا الشيخ الضال يزعم أنه اهتدى لطريقة لتتويب الناس والعصاة إلى رب الأرض والسماوات النبي جهلها فما أضله يعني. قال لقد تابع على النبي آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه الطريقة المحدثة التي يصنعها هذا الشيخ الضال. لينسحب كلامك كلام ابن تيمية على الجماعات المعاصرة الإخوان السرورية التبليغ إلا يقولون حنا نتوب العصاة إلى الله ونريد التغيير، اخترعوا وأحدثوا سيما الإخوان المسلمون والذي جاء خطابه يذكر العمال سأقرأه الآن عنهم. فاخترعوا طريقة يزعمون أنها أسرع طريقة للإصلاح، لذلك بلغ عندي الغضب ما بلغ لما سمعت أبو إسحاق الحويني يستعرض طرق الإصلاح وإذا به يقول فنظرت إلى طريقة الإخوان المسلمين فرأيتها أحسن الطرق وأسرعها أو أسرع الطرق الإصلاح. قال لأن الإخوان المسلمين يهدفون إلى إصلاح، يهدفون إلى الحكم، يقفزون على الحكم، وإذا قفز الحكم صحوا صلح الناس من بعد الحكم. هل هذا كلام صحيح؟ أول شيء لا تستعجلون عليه. من يقول لي فيكم هل هذا الكلام صحيح أم خاطئ ولما؟ مع تذكر ما ذكره للكائب شرح السنة أن أمة اتباع ليس اختراع في الدين، اتباع كما فعل ابن تيمية، تيمية اغتر ببكاء الناس وتوبتهم قال هل الطريقة صحيحة ولا لا، فعلها النبي ولا لا؟ أريد إجابة منكم لا تسكتوا رجاء أجيبوا تفضل. هذا غير صحيح، ليش؟ ما الدليل؟
من دعا
إجابة موفقة. أقول أخوكم لاحظت الرسول في فترة مكة وتوه خارج يدعو الناس بعدما أنزل عليه في غار حراء اقرأ، صار نبي بعدها، ثم أرسل بالمدثر وأنذر عشيرتك الأقربين. روى مسلم في صحيحه في تفسير قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين لما أنزلت على النبي قام على الصفا فقال وصباحا فاجتمع الناس كبيرهم صغيرهم شريفهم وضيعهم أسودهم أبيضهم. قال الراوي حتى الذي ما ذهب يعني كان في خيمته يفطر ولا شيء قال أرسل مرسول شوف محمد ماذا يريد، كان يرعى الغنم وكان أمين عندهم الرسول، ما عرف على كذبة واحدة، معروف بالأمانة والصدق. ذاك اهتموا لما قال وصباحا، يقول أكيد في شيء، محمد ما يكذب، يعرفوه نعم. فاجتمعوا فقال اللهم صل عليه لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الرب الأعلى الذي خلق فسوى سبحانه تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم النبي لما رأى حفاوتهم به وإجماعهم على تصديقه كان يمكن أن يدعوهم لأن يصبح ملكا عليهم، يقول صدقوني أنا أعرف كيف الملك بايعوني ملك، ما فعل. إذن مقصده كان إصلاحهم بالعلم النافع والدعوة للتوحيد، إنكار الشرك والخرافة وعبادة العباد لعبادة رب العباد، ما كان مقصوده الملك. فجاءت هذه الجماعة بقية حسن البنا وقالت أسرع طريق للإصلاح أن نخطط بتنظيم سري نسقط الحكومة ونصبح لنا الملوك ثم بعد ذلك يعني نصلح الأمور. أولا هذه بدعة، لأن النبي كان يصلح ثم جاء الملك تبعا، أما هم يريدون الملك قصدا فخالفوا طريقة الرسول، فيدل على جهلهم بالطريقة المتبعة عند الرسول محمد بن عبد الله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الثاني انتبه، الثاني هل حقيقة لما ملكوا وسودوا لما أوهمونا به وزخرفوا لنا القول به فعلوا؟ لا والله، أحد أكبر منظر الإخوان المسلمين مرسي الذي خرج على حسن مبارك وصارت الإخوان ذلك الوقت صولة وحكموا مصر ولمدة سنة، هيا تعال ننظر في الإصلاحات الدينية في تلك السنة التي أقام الإخوان المسلمون. ترى أنا من جدة من الحجاز وأقول لكم مثل كانوا يعلمونه إحنا صغار، تعرفونه وأنتم من أهل جدة، أنا من ولد أولاد الكندرة، يقول وصل الكذاب لحد الباب. ها تعرفون عن المثل؟ تعرفونه معروف. وصل مرسي لسدة الحكم. أريد أن تعرفوا أو تتعرفوا على الإصلاحات. أول إصلاح قسم ظهر العقيدة بزعمه يعني بكلمته، كبرت كلمة تخرج من فمه لقول كذبة، صرح في خطاب كبير سمعه الملايين، قال ليس بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة، عياذا بالله. النصارى يقولون المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. وهو يقول لا، ما كفروا، وليس بيننا وبينهم أصلا خلاف العقيدة. الخلاف اللي بيننا وبين النصارى ديناميكي. وش الديناميكا هذه؟ وش الديناميكا؟ نعم، هذه عروس خيوط ترقص ولا وش الديناميكا؟ يقول ما بيننا وبينهم خلاف. اي نعم، هل اغلق الدور تلك التي لا تلتزم بالاداب الشرعيه؟ هل لا. اذا عرفتم القوم؟ قال عنهم الحسن البصري، لان الاخوان المسلمون هم الخوارج العصر، قال يريدون الدنيا. قالوا كيف خوارج ترقم يحفظون القرآن وذوي لحى وكيف يريد الدنيا؟ قال أليس القرآن أو التوحيد قائم، الصلاة قائمة؟ أليس ولي الأمر إذا وقع منه تقصير يحرم الكلام عليه والخروج عليه؟ نعم. فإذا فعلوا يريدون دين، الدين ناهم، إذن يريدون دنيا، ناهم الدين الخروج على هذا الأمر، إذن يريدون دنيا. صدق الحسن البصري رحمة الله عليه. إذن لا نطيل عليكم أكثر من ذلك في هذه المقدمة، إلا أن ننبه أن هناك جماعة انشقت منهم، حذر منها شيخنا بن باز من رئيسها، وهي السرورية. محمد سرور كان إخواني، اختلف معاهم، قال أنا وأنتم مع بعض يد واحدة نريد أن نخرج على الحكومات ونكفر، هم كفار يعني، لكن أخالفكم في الأسلوب، أنتم أسلوبكم يا إخوان تهريجي، نعم مسخرة، لن يتبعكم إلا سفلة الناس في الشوارع، مسرحيات وملاعب صابون، تهريج، من يتبعكم؟ لكن تعرفون المملكة العربية السعودية عنيت بالعلم وكرمت الشيخ بن باز وجعلت العلماء وزراء، العلماء لعنه التوحيد، لأن الدولة أسست على التوحيد. قال إذن ليش رأيكم تلبسون عباية الشيخ محمد الوهاب، تسوون دروس المساجد، كتاب التوحيد تشرحونه، دورات علمية، رسائل مفيدة، لقاءات فضائية في علم الحديث، علل، اجذبوا الجمهور، ثم اطعنوا فلات الأمر. قالوا له لا، هذا ما تعجبنا طريقتك هذه. قال إذن انفصل عنكم، انفصل عنهم سرور وصار على الطريقة السرورية، وهي إظهار العلم طعما للخروج على ولاة الأمر، وهي أخطر من طريقة الإخوان المسلمين. والنبي نبه على هذه الفرق قبل وفاته في حياته، فقال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فشيخنا بن باز سئل، جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ يسمون أحباب من الفرق الهالكة؟ قال نعم، هي من الفرق الهالكة رحمة الله عليه. وقال شيخنا ناصر الدين الباني محدث العصر، جماعة الإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم يعادون السنة. إياك أن تقول ترى الشيوخ بالغوا وظلموا، انتبه الآن. من مؤسس الإخوان؟ حسن البنا. حسن البنا ما هي مقالاته في مذكراته؟ اعترف أنه صوفي، قال أنا صوفي على الطريقة الحصافية، وقال لنجمع الناس على طريقتنا صوفية سلفية، وقال كنا نجهز الجيوش يعني الناس نمشي إلى المولد لإحيائه. نعم، ولذلك لما جاء حسن البنا إلى مكة يستدرج ملك البلاد وقتها الملك عبد العزيز المؤسس، دخل عليه بطربوشة وقال يا جلالة الملك، تعرف في طربوش في آخر شيء يلعب كذا، نعم، يا جلالة الملك نبي نفتح فرع عندنا في للإخوان المسلمين هنا في مكة. فنظر إليه نظرة
حاذقة
فارسة. اتقوا فراسة المؤمن. قال هذا الرجل صاحب فتنة اخرجوه، طرده من بهو القصر او المكان، وبالفعل كان رجل صاحب فتنة. لما رجع الى مصر استنى هو وحزبه حتى استغلوا الخلاف اللي حصل بين المملكة العربية السعودية ومصر وقت جمال عبد الناصر، وكان جمال عبد الناصر وقته يشتم الملك فيصل او يشتم السعودية، فحينئذ صاحوا واستغلوا الفرصة فقالوا إن جمال عبد الناصر لف المشانق حولنا يا سعودية انقذونا. دولة تعرفون موقفها من الحوثية، لما استغاثها اليمن ملك سلمان حرك عاصمة الحزم ثم التحالف، دولة رحيمة عادلة. فقال تعالوا ننقذكم، أنقذوهم وضعوهم في أفضل الوظائف في الجامعات، عضوا اليد اللي امتدت لهم، فصاروا يجيشون ويجندون أبناءنا في الجامعات والمدارس للطعن في ولاة الأمر والخروج عليهم. هذه قصتهم. فلما أحس هيد كبار العلماء بتحركاتهم، والشيخ بن باز طلع على ما تكلم به الإخوان المسلمون، وأخيرا هذا اللي سمى محمد سرور وقال نظرت لكتب العقيدة وجدتها كتب جافة لا تصلح في هذا العصر، قال هذا كتاب ردة مزقوه، رد على سرور شيخ بن باز رحمة الله عليه، ورد على سيد قطب اللي تحتفي بجماعة الإخوان لما سمع سيد قطب يقول موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، فقال الشيخ هذه كتب حق أن تحرق تمزق كتب سيد قطب اللي اعتمد عليه إخوان المسلمون. طيب الآن والأخ معنا سيقرأ لنا خطاب هيئة كبار العلماء، نعم، والذي سنشرحه ونزيل الغشاوة التي أصابت بعض الناس من جراء ساعده. بس الميكروفون اي نعم اقعد على كرسي اذا ما خلاص شغال. فهذا خطاب هيئة كبار العلماء، انا خطيب جمعة في احد كبار مساجد جدة مسجد بلال، ألقيت الحمد لله هذا الخطاب لهيئة كبار العلماء. البعض سولت له نفسه من الخطباء أن يتجاوب مع الاتجاه اللي هو فيه فلم يخطب، فتم فصله فورا من وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك نعيش في مرحلة خطر، ومع ذلك تجد من يفت في عضد الدولة، مع كوننا الآن ينبغي أن نلتف حول أمرنا وعلمائنا فنكون يد واحدة ضد الأعداء في الداخل والباطن والخارج، فإنها تحاك حولنا مؤامرات، فنحن حديقة كما يقال في وسط حريقة ما تسمع من كل مكان، المملكة العربية السعودية إلى آخره، يريدون إسقاط بلد التوحيد، يؤزهم الشيطان على ذلك، كما جاء في حديث جابر صحيح مسلم إن الشيطان يئس أن يعبد جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. سنترككم الآن مع القارئ لنقرأ خطاب هيئة كبار العلماء وهو قصير، نعلق عليه شيئا ثم ننصرف راشدين. شاكر لكم اهتمامكم وجلوسكم للاستماع للعلم النافع، ومبشر لكم بحديث ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم غفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فنسأل الله أن نكون منهم. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال بيان هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه الإمام أحمد. قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله، وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والوقاية من الشرور والفتن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلم من هذا أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية. ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تأخير وكان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن. ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.
الله المستعان.
ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها. والله نسأل أن يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. وقبل أن نقرأ الخطاب على وجه من التفصيل وبيان التأصيل اللي اعتمد عليه العلماء في هذا الخطاب من جهة الأدلة والقواعد، ننبه على مسألة غائبة عن كثير من الناس، ألا وهي طاعة العلماء حتى لو لم تعرف الدليل، لهم طاعة إلا إذا تبين لك من قول عالم آخر صاحب سنة مؤصل راسخ دليل بين من كلام الله والرسول يدل على خطأ ذلك. فكيف إذا اتفق العلماء، علماؤنا اتفقوا على ذم الإخوان المسلمين؟ قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال شيخنا العلامة بن عثيمين: إن العالم له طاعة، يعني كما أن الطبيب له طاعة، ولو لم يكن له طاعة لما كان فائدة من قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أهل الذكر أحيانا يقول الدليل وأحيانا لا يقول الدليل. فأمرك الواحد الجليل الرب الأعلى الذي خلق فسوى، أول ما يقول لك العالم كلمة يجوز لا يجوز تعتمد كلامه، لأن قال الله اسأله ولا. طبيب تسأله في عملية قلب لولدك، نسوي العملية يا طبيب ولا خطر ما نسويها؟ يقول سويها. ما تطلب من الطبيب، تقول للطبيب إيش وإيش دليلك الطبي حتى نسويها؟ يبي يشرح لك 5 سنين الطب حتى يفهم كيف جات العملية هذه ولا. كما قال الفقيه البغدادي: وإن بعض المسائل الاجتهادية يحتاج المكلف فيها العالم أن يشرح المكلف 5 سنين قواعد فقهية حتى يبين له الدليل. فأحيانا يذكر الدليل وأحيانا لا يذكره. كما قال بعضهم، كما خرجوا بعض السنن: جئت إلى مجلس حبر الأمة عبد الله بن عباس فوجدته لم يذكر دليلا وهو يجيب يجوز لا يجوز نعم إلى آخره، إلا في مسألة ذكر فيها الدليل. المقصود العالم صحيح من جمال الفتوى له يذكر الدليل، لكن على المسلم إذا سمع فتوى العالم فقال هذه الجماعة منحرفة، خلاص منحرفة. عالم هذا كيف تسمع كلام طبيب في بتر رجلك تذهب تشوف رجلك سودت لا قدر الله، إن شاء الله يعافينا وياكم، فيقول لك فورا عمليات يا طبيب، فورا عمليات شر. ليش؟ لاعتقادك انه درس الطب. ثم تقطع رجلك. ألا تأمن عالم زاهد صادق راسخ يفتيك في جماعة وبين لك خطرها وينهاك عن الانضمام إليها والانتساب وتقلد أفكارها، ثم تقول لا معصية العلماء متفق على ذمها بين العلماء والشرع حينئذ قد جعل العلماء ورث الأنبياء فينبغي طاعتهم والاستفادة من كلامهم. والآن نعلق على ما تيسر مما قد يكون خفي ونبين تأصيل التأصيل الذي مشى عليه العلماء في خطابهم هذا الذي قرأناه نحن خطباء الجمعة وأعضاء الدعوة في مختلف أرجاء المملكة في مساجدها. قالت اللجنة الموقرة: الحمد لله رب العالمين. بدأوا خطابهم بالحمد، الحمد والثناء على الله لما اتصف من صفات الجمال والكمال والعدل والإحسان، الدائرة من الفضل والعدل والإحسان. نعم، قالوا الحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، المدبر له شؤونهما، الخالق لهما، المتصرف فيهم، نعم رب العالمين. العالمين هم كل ما سوى الله، عالم الطيور، عالم الجن، عالم الإنس، فهو رب العالمين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله، الصلاة معناها على النبي الثناء، طلب الطلب من الله الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، اتفق العلماء على ذلك من غير خلاف بينهم أنه أمين وصفوه من خلقه، بل اتفقوا على أنه أفضل الخلق. لكن في عبارة يقولون الصوفية ما لا أصل، يقول ما خلق الكون إلا من أجل محمد، هذا ما ورد، لم يرد هذا. قال فإن الله تعالى أمر بالاجتماع، أمر بالاجتماع، لكن الاجتماع على إيش؟ على الحق والباطل، على الحق. ولذلك قال العلماء الحمد لله رحمك الله، تشميت ورحمك الله، اصبر وبعدين يقول واحد الحمد لله ثم قولوا يرحمك الله. لأن النبي عطس عنده إنسان فلم يحمد الله لم يشمته، والآخر حمد الله فشمته وذكر العلة وأن هذا حمد وهذا لم يحمد. يديكم الله وصلح بالكم. فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق. جماعة الإخوان تدعو الاجتماع، تقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن يريد الاجتماع على الحق؟ لا، بدليل أن حسن البنا كان يقول طريقتنا صوفية سلفية، بدليل تعاونهم مع الرافضة، بدليل تأييدهم للخميني في ثورته والذهاب لتهنئته بها، مع أن الخميني من مقالاته الإلحادية أن الصحابة أبو بكر وعمر وعائشة أنجس من الكلاب، أنجس من الكلاب. ثم الإخوان يهنئونه بثورته وفوزه فيها ويمجدونه ليقتدي به الناس في الانقلابات، نسأل الله العافية. فهذا يدل أنهم ما يريدوا الاجتماع على الحق، يريدوا الاجتماع تكتيل الناس فقط بصهر العقيدة والولاء والبراء، ليكون أكثر عدد منهم ليخرجوا على الحكومات. بينما يذكر العلماء اللي دلت على السنة يقول نجتمع على الحق على السنة، وهذا كلام الله. فإن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا، ما قال اجتمعوا هكذا كما تقول الإخوان طريقتنا صوفية سلفية، يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه، لا يفرقون بين أصول وفروع حتى تعاون مع الرافضة. قال الإمام أحمد لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، وقال في موضع آخر الإمام أحمد لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا، أي والله أن يؤمنوا. فإن الله أمر بالاجتماع على الحق، هذا يذكر العلماء يقولون، ونهى عن التفرق. إذن ممن تفرق ودعا للتفرق؟ الإخوان المسلمون، لأن الله قال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ما معنى فرق دينه؟ إن الذين فرقوا دينهم، ما معنى تفريق الدين؟ معناها انتبه الآن. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق فأحلت لهم ما حرمت وحرمت عليهم ما أحللت. الآن الذي سمع للشياطين لاجتالته عن الفطرة والصلاة المستقيم يكون هو الذي فرق دينه وجعله فرق، نعم وأحزاب. ولا صاحب السنة السلفي اللي يدعو الكتاب والسنة إذا ما ينكر عليهم هو اللي فرق، من فرق؟ هم. فصاحب السنة كمثل أذكر العلماء لما أنكروا عليه ما فرقوا الناس، يريد الناس أن يرجعوا للاعتصام بالكتاب والسنة، فلما ندى الإخوان أنكروا ليرجعوا لحظيرة الكتاب والسنة. فخطأ أن يقال للسلفي أنه رجل يفرق الناس، هو صاحب السنة مثل يذكر علماء يذكرون السنة في التي حث الله عليها اجتماع على الحق، فبها يجتمع الناس، فالسنة تجعل الناس يلتقون في مكان واحد، لكن البدعة كل إنسان له رأي وبدعة فسيكون التفرق. لذلك الحسن البني فرق الناس بقوله نحن صوفية سلفية، فرق الناس، لأنه جاز للصوفي أن يبقى صوفيا لكن يجتمع معنا، جاز للرافضي أن يبقى رافضيا يجتمع معنا، هذا تفريق، لأن لم يصيروا على القلب واحد إلا إذا صهرنا الولاء والبراء، وهذا لا يمكن. الرافض يسبون الصحابة، كيف نتعاون معهم؟ يسبون الصحابة، يلعنون بكر عمر، يقول عائشة زانية والقرآن ناقص، يدعون أهل البيت من دون الله، والخميني ملحد يقول إن الصحابة أنجس من الكلاب. طيب كيف نتعاون معهم يا أخوان المسلمين؟ يقول نتعاون معهم في سبيل إيش؟ يقول نتعاون مع الرافض وغيره والقديانية إلى آخره لنحارب اليهود. أنتم الآن حاربتم اليهود، حاربتموهم، ما شفنا تفجيراتكم ولا نبزكم إلا على حكام المسلمين، ما شفناكم تكلمون عن اليهود، بل ذهب إليهم القرضاوي الأب الروحي لإخوان المسلمين وقبل اليهود وحضناهم وتصور معهم. وين حب؟ وين تقول اليهود؟ اليهود تكذبون على الناس. نعم. والذي رشحوه لأن يكون السلطان المسلمين والملك سلمان تحت إمرته، قديما كانوا يقولون هذا، يعني توبعت سيرته فوجده يضع الإكليل على قبور اليهود ما أدري وش تقولون أنتم. فإن الله أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إذا النبي تبرأ من الإخوان قبل أن يوجدوا، لأن الله قال له لست منهم في شيء، في شيء أي علاقة؟ ما للنبي أي علاقة بمذهب بطريقة الإخوان ولا التبليغ ولا السورية؟ ما له أي شيء أنهم فرقوا دينهم، جعلوا لهم دين يختلف يخالف محمد صلى الله عليه وسلم في الأصول. أصول التشريع عند الإخوان هي العقل وهو مذهب المعتزلة، فحسن حسن البنا طريقة في الاستيلاء على الحكم بتكثير الناس بصهر الولاء والبراء، فإذا تكاثروا الناس أمروا بالخروج على الحكام، وهذه طريقة محدثة في الإسلام. قال الله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. النبي لما خط مستقيما وخط خطوطا عن مشامله وميامنه قال كل خط حرف عن هذا الخط المستقيم عليه شيطان يدعو له. قال مجاهد بن جبر الشهوات والشبهات، فركبت الإخوان الشهوات والشبهات للصد عن سبيل الله والتشغيب على بيعة الحاكم. نعم، والتشغيب على بيعة الحاكم. أما باب الشهوات فسلمان العودة وهو الأب الروحي في المملكة للإخوان المسلمين صنع منتدى في البحرين يسمى منتدى النهضة، دعا فيه للشهوات من أوسع صوره لكي يخرج على ولاة الأمر عندنا. فأتى سلمان العودة ببنات كاسيات عاريات يطعن في حكم بلاد التوحيد، يقولون السعودية مبراد خلينا تأخذ راحتنا، إننا نبغى نصير أحرار، ما نبي ننفلت، يعني نبي ليش يا سلمان العودة وأن تدعو للإسلام في زعمك تأتي بمتبرجات يطعن في حكم المملكة وأنها تحد من حرية المرأة؟ ماذا تريد؟ تريد إرضاء الغرب ولا ماذا تريد؟ نعم، لابد أن توضح لنا. المراد معروف عنده الخيانة الوطنية، إثارة الناس على الأمر للانقلاب. أول حاول في الطبقة اللي يسمينها مطاوع صالحة، رأى ضعف منهم قال لا أنا أروح الليبرالية في زعمه، أطعن في الدين وفي الحكومة بسبب الدين عشان الغرب يعاونوني في الانقلاب، ثم أخذ لي قطعة أرض في السعودية أو أشوف لي طريقة يعني. طيب، وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله. صدقوا، نعم، لقوله تعالى إيش؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وسنة نبيه. لماذا؟ لأن الناس إذا اجتمعوا على كتاب السنة التقوا، لكن إذا اجتمعوا على البدعة تفرقوا. إذ أن كل صاحب بدعة، إخوان سروري قطبي تبليغي، سيكون له نحلة، لأن مرجع البدع العقل والتحسين العقلي، فسيكونوا مختلفين مفترقين. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين قيل أهل البدع. فإذا رجعوا كتاب السنة رجعوا إلى شيء واحد، واجتمعت قلوبهم كما اجتمعت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن من السبل التي نهى الله عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق. صدقوا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه؟ أليس نص ابن باز على أن الإخوان والتبليغ من تلك الفرق؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وأنت أمرت أن تتبع العلماء، تستفتي ابن باز في الطهارة في الحيض والنفاس في المواريث، ثم لا تستفتيه في المنهج؟ حذرك منهجا من اتباع الإخوان والتبليغ، فتب من الانتساب إليهم طاعة للشيخ بل طاعة لله من قبل الذي أمر بطاعة العلماء، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قالوا وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن من السبل التي نهى الله عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة الحق. فقد ثبت في حديث ابن مسعود أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو له. ويلتقي هذا مع حديث حذيفة باليمان، هذول شياطين الجن في شياطين إنس. تذكرون حديث حذيفة؟ قال حذيفة كان الناس في جاهلية وشر، وجاءنا الله بهذا الخير. فقال حذيفة حينئذ ابن اليمان رضي الله تعالى عنه هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وفيه دخن، دعاة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ثم قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ نعم. ثم قال وهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ كان يكون بعدي أئمة لا يهتون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كيف أصنع يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث آخر قال لحذيفة إيش؟ قال دعاة على أبواب جهنم يقذفون فيها من أجابهم. وهكذا كما قال الله وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. أي والله، يعني سلمان العودة يقول على سيد قطب إمام هدى. إلى أي شيء كان يدعو سيد قطب؟ إلى الجرأة على موسى عليه السلام. كان يقول موسى عليه السلام مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، أنا ما أكون في النار لما أصبح الطاول على موسى، ما يكون الشخص في النار لا شك. فانظر كم جعلوا الناس يطيعون سيد قطب، فخموه حتى صبوه أخوان المسلمون إمام كما فعل سلمان العودة، وخان الناس بهذه العبارة، وسب الصحابة سيد قطب. فقال حين يركن معاوية وعمر العاص إلى الغش والكذب والنفاق وبيع الذمم، والنبي قال لا تسبوا أصحابي. وفي الأول قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. خالفوا نصوص الكتاب والسنة، إذا ما اعتصموا بالكتاب والسنة فهم الذين فرقوا الناس. كتاب والسنة يدعو احترام الأنبياء احترام الصحابة، وهم لا احترموا الأنبياء ولا احترموا الصحابة، فكيف تكون لهم السيادة؟ وكان الأنبياء يدعوا للتوحيد وهم يسهلون في التوحيد ويقولون الرافضة إخواننا حتى لو سبوا الصحابة، هذا رأيهم، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا اختلفنا فيه. نعم طريقة صوفية سلفية، وإن شئت قل رافضية. قال الصحابي عبد الله بن عباس: فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله، أقيموا الدين، وقوله أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ونحو ذلك من القرآن. أمر الله بالجماعة. إذن الجماعة ما هي؟ تطلق الجماعة على طائفتين: الطائفة الأم الذي هي معيار الحق وهي النبي والصحابة، جماعة للحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان، قال الجماعة، في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الجماعة، كل ما يحصل في عصرنا نرجعه إلى عمل الجماعة، النبي والصحابة. يجي واحد من عصرنا يخرج عن الحكومات بالثورة والمظاهرات، نقول الجماعة، الصحابة ما خرجوا على الحجاج. فهذا الميزان. نعم هذا الميزان. الجماعة المعاصرة هي الإطلاق الثاني، وهو ولي الأمر ومن معه ممن يحكمهم، هذه جماعة. فلا يجوز الخروج على الجماعة بالطعن في ولي الأمر والتأليب عليه ونزع اليد من طاعته، هذا خروج عن الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات، مات ميت جاهلية. قال شيخنا الفوزان: لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير، فلذلك من ترك الإمارة وخلع الطاعة أو خلع البيعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ويمات ميت جاهلية على طريقة أهل الجاهلية. فإذا إذا كانت الجماعة تطلق على هذا المعنى، الأمير ومن معه، فهل يجوز أن نقول جماعة الإخوان بقيادة حسن البنا أو بقيادة التنظيم السري لهم أمارة في الحضر؟ لا، تكون جماعة محدثة، لأن الإمارة في الإسلام هي ولي الأمر كخادم الحرمين الشريفين ومن ينوبه، فإذا صار تحتهم إمارة كإمارة التبليغ أو الإخوان أو السورية فتكون محدثة في الإسلام، ليس هناك جماعة تحت الجماعة الأم ولي الأمر ومن ينوبه كجماعة الدولة السعودية مثلا. فالخروج عليها بالإثارة والتنظيم السري وجعل الأمير في الحضر بدعة، فتسقط بهذا التأصيل، تسقط كل الجماعات إلا الجماعة اللي فيها ولي أمر ومن ينوبه ومثل هذه الدولة المباركة. فلا يجوز إحداث جماعة في داخلها تنظيم سري ويرجعون لأمير في الحضر. يقول النبي: إذا بويع لأميرين فاقتلوا آخرهما، فاقتلوا آخرهما. إلا الإمارة في السفر، فهذه في شؤون السفر فقط، لا علاقة لها بالدين في أمور تنظيم الدين ولا. نعم، الاعتصام بالكتاب والسنة، وأخبرهم إنما هلك من قابل لهم بالمراء والخصومات في الدين. أهل الإخوان أهل جدل وخصومات في الدين، لأن يجعلون مقالات الشيخ بن باز التي تدل على السنة خصما لهم. فلما الشيخ بن باز مثلا قال بجواز الصلح مع اليهود، لأن هذا موجود في إيش؟ في السنة، النبي صالح يهود في خيبر موجود، فطعنوا في الشيخ بن باز وخاصموه. الله أكبر، هي عاطفة الدين ولا اتباع؟ لا إله إلا الله. فجعلوا الشيخ بن باز خصما لهم، فهم أهل خصومة ومراء. نقول لهم أطيعوا ولي الأمر، يقول ولي الأمر يكون عادل مثل عمر. نقول لهم أسمع واطع وانجلد ظهرك، وإن كان غير عادل كالحجاج كان الصحابة لا يخرجون عليه، ثم يمارون بغير علم. لا إله إلا الله. الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة. وحدة الصف، وحدة الصف تلحق بالقيد الأول على الحق، لأن سلمان العودة كان يقولها من غير هذا القيد الأول، كان يقول نريد وحدة صف حتى لو كنا قديانية، حتى لو كنا شف. فالإخوة الهيئة العلماء يقولوا على بقيد الحق، نكون صفا اتباع الحق. والوقاية من الشرور والفتن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلنقدر يا إخوان هذه النعمة لنعيشها في المملكة العربية السعودية، نعمة الأمن والرغد. وقد أوصانا النبي إذا وجدنا تقصيرا من أمرائنا كما في عوف بن مالك قال لما قال وشر أمراءكم الذين يعني تبغضونهم يبغضونكم، قال أفلنا بذهم؟ قال ما أقاموا الصلاة. هذا لو كنا نبغضهم ما أقاموا الصلاة، فكيف ونحن نحبهم ويحبوننا ويخافون علينا كالملك سلمان خادم الحرمين أكثر من آبائنا. انظر إجراءات الاحترازية، انظر نجونا فصرنا أفضل دولة في العالم أقل خطرا في الكورونا، أأمن دولة في العالم بعد فضل الله ثم جهود ولاة أمرنا. فلا نكون مثل قوم سبأ نبطر النعمة ونستخف بها، فإن الله جرت عادته كما قال السعدي أن من قرب إلى إذا قرب العباد نعمة استخفوا بها يبدلهم نقمة. قوم سبأ لما فرشت لهم الأرض بساتين إلى اليمن فجحدوا نعمة الله واستخفوا وبطروها، أرسل الله وقالوا ربنا باعد بين أسفار نريد نرى الصحراء، فكفروا بهذه النعمة ولم يشكروها، فأبدلهم الله بمكان تلك الجنتين جنتين ذوات أكل خمط مر قبيح الطعم وأثل وسدر وشيء من سدر قليل، كذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فيا عباد الله لنحمد النعمة ونبقى صف واحدا مع علمائنا وولاة أمرنا، فإننا فلنا الأعداء من حولنا يريدون إسقاط هذا الحكم الذي تأسس على التوحيد من أول يوم. وقد قال الشيخنا ناصر الدين الألباني أفضل بلدان العالم هذه البلد، وهم يريدون تشويه صورة هذه البلد بضربنا بولاة أمرنا، ولن نطيعهم. نحب ولاة أمرنا ويحبوننا، نحب علماءنا يحبوننا، ولن نلتفت إليكم يا مجرمين يا من تريدين يقع الفتنة بيننا وبين ولاة أمرنا لتأتوا فيرفع الصليب في بلادنا أو يدفن الخميني عند الكعبة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اهزم الحوث المجرمين ومن يعينهم ومن يثني عليهم ويقرهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم احمي إخواننا في الحد الجنوبي وسدد رميهم واجمع كلمتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائنا ومن يخطط علينا جهارا نهارا أو في السراديب ومن وراء الكواليس لإسقاط حكمنا الإسلامي بالتوحيد. اللهم إننا آمنون فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجمع كلمتنا وعلمانا ولاة أمرنا على السنة وما مات عليه سلف الأمة، اللهم متنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نشهدك على حب السلف وهم النبي والصحابة، وقد أخبر النبي أن المرأة مع من أحب، فنشهدك على حبهم فألحقنا بهم يا رب العزة والجلال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إياكم الله.